هذه بعض الأسئلة لإخواننا الزوار، وهي أسئلة متكررة لكن أحب أن يسمعوها على سبيل الاختصار. السؤال الأول يقول: ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة، مثل أن يصل إلى مكة ويأتي بعمرة ثم يأتي إلى يعني يخرج إلى الميقات أو إلى الحل ويأتي بعمرة، وهكذا يذهب إلى جدة ويأتي بعمرة إلى قلنا تكرار العمرة في سفرة واحدة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حريص على نفع المؤمنين، كما قال: بالمؤمنين رؤوف، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتركنا على مثل البيضة ليلها كنهارها، ما من خير إلا وكان حقا على النبي أن يبلغ أمته إياه، كما في حديث عبد الله بن عمرو: هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلى عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يعلمهم الكتاب والحكمة، وهذه تزكيته للأمة، يعني هذه الطاعات والخيرات. فإذا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنه وإن كانت هناك استحسانات له أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وحج حجة الوداع ومعه أمم من الناس، وما علم أن واحدا قام بتلك العمرة لنفسه أو لعمه أو لخاله أو لجده أو لقريبه، وقد حجوا واعتمروا في تلك الحجة ومعهم من هم عاجزون عن الحج والعمرة، معهم أناس ما حجوا ولا اعتمروا وهم أنفسهم حريصون على أن يزدادوا من الخير، فما فعلوا؟ حتى إن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمر أخته من التنعيم لأنها ما اعتمرت، فقالت: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج أي بغير عمرة؟ قال: ذهب فاعمرها من التنعيم. فذهب يعني معها رافقها فاعتمرت من التنعيم ولم يعتمر، أي أهلت من ذلك الموضع وما أهله، وهو رفيقها كان بإمكانه أن يهل معها، قال: ذهب إلى الحل، فلم يفعل. لهذا يكره تكرار هذه العمرة. وبعض الناس أخذ من عمومات تابع بين الحج والعمرة، وأنهم ينفيان الفقر والذنوب، ومن عموم العمرة إلى العمرة كفارة لما بين حج ولما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وما كان من ذلك، وتجده يعني سارحا راوحا يمكث هنا أسبوع أسبوعين ربما أكثر الأيام عمره. حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر نكتة في هذا المعنى، أن بعضهم ما يريد أن يكمل رأسه بالحلاقة إلا وقد اعتمر في آخر المرحلة آخر شيء، فإذا اعتمر أخذ من رأسه قليلا ثم يذهب ويحرم واعتمر وأحد زاد قليلا، وهكذا وهكذا حتى وصل إلى النص، ورآه قد نصف رأسه محلوق ونصف شعر، قال له: ما هذا؟ قال: كل ما اعتمرت أخذ بعضا منه، كل ما اعتمرت أخذ منه. هذه من العجائب، يبقى نصف محلوق نصف، وهو خطأ في هذا، هذا الفعل خطأ، إنما الشاهد أن هكذا. وسئل العجلان فيما بلغنا عن واحد في الحرم، عن واحد اعتمر في شهر رمضان 60 عمرة في الليل واحدة وفي النهار واحدة، ما يضع إحرامه عن عاتقه إلا يغتسل فقط، ولا هو العمرة بكم؟ 100 ريال أو بيع نحوها وشغال فيها، حصل لعمره توكى على الله وركب منها بقليل ورجع الباقي. هذا مسكين ضيع، يعني ضيع كثيرا، فاته قيام، يفوته قيام الليل، يفوته كذلك أيضا قراءة القرآن، يفوته خير كثير. وهم على هذا المعنى، على أنه يعتمر تارا لنفسه تارا لغيره، فليس كذلك بارك الله فيكم. سافرت سفرة اعتمر فيها هذه العمرة، وهنيئا لمن أكثر من الحج والعمرة، حتى ولو في السنة أكثر من مرة ما في مانع أن يعتمر في السنة أكثر من مرة على الصحيح، لكن بسفرة واحدة يعتمر. وهب أنه خرج للمدينة مثلا، أو خرج يعني فمر على الميقات وأتى بعمرة، لا أنه يريد أن يذهب من أجل أن يأتي بعمرة ثانية احتيال على خروج من هذا الخلاف، ولكن ذهب لحاجة ورجع لا بأس. لحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل من أراد الحج والعمرة، وإن اكتفى بالأولى كان خيرا له. والبركة في السنة أكثر من البركة من كثرة العبادة على غير سنة. البركة في السنة أنفع. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. السؤال الثاني يسأل أيضا نظير الأول، يقول العمرة للغير إذا كان اعتمر لنفسه ثم أراد يعتمر لغيره. سبق الكلام، لا لنفسك ولا لغيرك في العمرة، في السفرة الواحدة اجعلها عمرة إن شئت عن نفسك وإن شئت لغيرك إن كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام. وأما أن تذهب وتأتي وتذهب وتأتي، اشغل نفسك بالقرآن، مراجعة القرآن وقراءة القرآن، واشغل نفسك أيضا بالصلاة، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار، واشغل نفسك إن تيسر لك في بعض الأوقات فيه فسحة في الطواف، تطوف في سبع أشواط، كلما طفت سبع أشواط صليت ركعتين، وهكذا من هذه العبادة النافعة. هذا في وقت فسحة من الزحام، أما في وقت الزحام فالصلاة أفضل وقراءة القرآن، لأنه يستغل الوقت، ووقت الزحام ما يجد الإنسان ارتياحا في الطواف كما يجد في وقت الفسحة، وغالب ما تكون الفسحة في قبل صلاة الظهر، يعني في حدود الله، يعني ماذا قبل الصلاة بساعة، بساعة ونصف نحو ذلك، أو قبل الصلوات بوقت قصير، أو بعد منتصف الليل تجد فسحة جيدة، بعد منتصف في غير الجمعة، في غير أوقات الزحام، وهكذا. هي فرص، الحرم يحتاج إلى فرص يتحين فيه فرص لوقت الطواف فيه، حتى في الحج بعضهم يعرف فرص في أوقات الحج، مثلا يطوف في هذا الوقت قبل الصلوات، قبل أن يعني يحصل زحام وانقضاض مثلا على الدخول. السؤال الذي يليه يقولون، يعني شأن اختلاط النساء والرجال في الطواف، هل كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن أن يطفن من وراء الناس حاجرات في وقت الصلاة، أمرها أن تطوف مسلم من وراء الناس، هذا المعلوم. وكونه يطوف مع محرمه، يطوف مع أهله، يعني سواء كان مع في وسط الطائفين أو على جانب أو مع ذلك، هذا أمر يسير ليس فيه ضرر، وليس فيه كذلك فتنة، لا سيما وهو مع أهله للحاجة. السؤال الذي يليه، حكم الركعتين بعد الطواف. هي عند جمهور العلماء سنة مستحبة مؤكدة، سنة مؤكدة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف سبعا صلى لسبوعه ركعتين، وهكذا في أحاديث أنه أتى البيت فطاف ثم صلى خلف المقام وقرأ اتخذ مقام إبراهيم صلى، وسواء كانت خلف المقام أو في أي موضع يتيسر له فهي خلف المقام أفضل، وفي الحرم أفضل، وفي البيت إن كنت في الحرم جائز، ولو حتى خارج الحرم إذا خرج وصلىها للحاجة أو ضايقه أمر حتى لم يجد أن يصليها إلا في بيته صلىها في بيته. السؤال الذي يليه، حكم العمرة عند عمرة عن رجل لا يصلي وهو جاهل بحكم الصلاة، لا تعتمر عنه، لا يعتمر عن تارك الصلاة، وكونه لا جاهل بحكم يعني مجاب بحكم تارك الصلاة وكذا، لكنه ما يجهل أن هذا من الدين. أما الحكم قد يختلف فيه علماء، هل هو واجب، هل كافر أو غير كافر أو ما إلى ذلك. أما مسألة أن هذه الصلاة من أمور الدين وأنها الركن، ركن من أركان الدين، هذا يعرفه الناس، يعرفه المسلمون، والجهالة فيه منتفية، لا سيما مع تفشي أسباب العلم ووسائل العلم في الإذاعات والخطب والمحاضرات وما كان من ذلك، فلا يحج عنه ولا يعتمر عنه ولا يدعى له ما دام كذلك إذا مات وهو تارك صلاة. قال الله: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وهو إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، فيما إذا علمه جاهلا عذره إلى الله. السؤال الذي يليه: الطائف يدور بظهره إلى جهة الكعبة. الطائف أي الذي يطوف يدور بظهره إلى جهة الكعبة، لأي طارئ؟ هل عليه شيء؟ إذا استدار بظهره لغرض أو استدار بوجهه لغرض الصلاة، قم الصلاة فصلى، قم الصلاة فصلى، اتجه للقبلة ثم عاد، فمضى في طوافه من حيث وقف، ما هناك إشكال. لكن إذا استدار بوجهه إلى الكعبة وطاف على ذلك الحال وهو ناظر إلى الكعبة، صدره إلى الكعبة، هذا غلط، وهذا لا يجوز، ولا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الطواف على هذا الحال. المحدث أن يطوف وهو متجه إلى القبلة ويمشي، يعني على خلاف ما يمشي عليه الناس هناك، أو كذلك يطوف وهو ينقص على عقبيه كما يفعل بعض الجهال لداهم الله، بعض الناس يأتي يعلم الطائفين مع رفقة فيتجه إليهم ويعلمهم يمشي وينقص على عقبيه، ويكون البيت عن يمينه ما هو عن يساره، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طواف محدث غير صحيح. وهكذا إذا جعل البيت عن يمينه وطاف، يعني حتى ولو لم ينقص، خلاف الصواب، فلم ينبغي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذ عني مناسككم، أن يجعل البيت عن يساره ويطوف. والشيء اليسير سهل حتى في خلال خروجك من الطواف وبقي لك منه، لا توليه ظهرك وتخرج وأنت بقي لك منه، هذا الشوط سيصير غير مكتمل. ولكن خرج بأسلوب، خرج بيسر، حيث أنه ما تكون مولين الظهر، حتى إذا انتهيت من الشوط وخرج، إن شئت تخرج تولي الظهر وتخرج ما في مانع، لكن لا تجعله عن ظهرك وتخرج وهو باقي منه من أجل زحمة الناس، تتحاشى الزحمة، كمل وخرج بأسلوب قليلا قليلا، وما يزال شيئا منه أن يزال أن يسارك حتى تستطيع. وإن استطعت أن تكمل وهو عن يسارك في الموطن الذي أنت فيه ثم تشق صفوه وتخرج، فهذا ما في مانع منه، لا هذا ولا الخروج بسلاسة. ويقول: ما حكم زيارة الأماكن التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارتها وتحري ذلك ليس من السنة بل محدث. بقي التفسح، كون الإنسان يعتبرها سياحة، فسحة، ينصح إذا كان من ذوي الشأن والعلم أن لا يفعل ذلك، حتى لا يظن الناس أن هذا جاءه على سبيل التعبد. فزيارة يعني بعض الأمكنة يعني من ذوي الشأن يذهبون لهذا الشأن والنظرات وما إلى ذلك، ربما اغتر بهم غيرهم، وفعل ذلك غير مشروع. المرور بين يدي المصلي في الحرم، هل ورد حديث؟ يعني هل يعني يجوز؟ لا، ما يجوز، لا في مكة ولا في غيرها ولا في المدينة. وقائل تلك الأحاديث النهي عن المرور بين يدي المصلي كان في يقولها في الحرم، سواء هنا أو هناك، فليس هناك استثناء لمكة أنه يجوز فيها بهذا الكيفية، يجوز فيها مثلا المرور بكل سهولة، أبد. ولكن حالات الحرج تلزم الإنسان ذلك يمر وهو كاره يضيق شديد وأن الناس يعني ما يستطيعون إلى ذلك الموضع ويأتي واحد يقف هناك ويصلي. فمثل هذا إذا كان في مطاف الناس يمر الناس لأنهم أحقوا بالمطاف منه فهو يستطيع أن يصلي في أي موضع من مواضع الحرم وهم ذلك موضعهم أقرب إلى الكعبة وكلما قرب الإنسان من الكعبة كان أفضل في طوافه. وجمهور العلماء أنهم يمرون بين يديه وليس له حق أن يحدهم ويمنعهم من الطواف. وإذا صلى بعيدا عن ما مر الناس يمنع من مر بين يديه أو يساعيه إلى السترة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ساعى إلى السترة ما أراد أن يمر بينه وبينها. جاءت بعض الأحاديث عند عبد الرزاق المصنف لكن فيها ضعف بواب البخاري على خلافها فقال باب السترة بمكة وغيرها وساق الحديث تبين ضعف ذلك الحديث وهو كما قال إنه ضعيف. إنما نقول حالة تحرج فاتقوا الله ما استطعتم لا تمر راضيا مر كارها للحرج على هذا لأنه يحصل تراكم بين الناس إذا لم يمروا في بعض الأمكنة. فإذا ألجئ الإنسان المرور بين يدي المصلي مر كارها وإن لم يلجأ تجنب حاول يتجنب. وما أحسنها أن تذهب عمرة أو تذهب تصلي في الحرم فتجمع بين الطاعة وعدم ارتكاب المعصية. أما تذهب تصلي في الحرم أو تذهب عمرة وتجمع طاعة ومعصية الله أعلم وين الأكثر ترجع بها. كل حين تقطع عليه صلاة مصلي لأن يبقى 40 خليفا خير له من أمر يوم يمر بين يدي المصلي. قلنا إذا ألجئ مر كارها تقول الله ما استطعتم. يسأل هل ورد حديث في فضل الملتزم؟ ورد بعض الأحاديث لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأئمة يعتبر ذلك بدعة. والصحيح أنه لا بأس به ما يصير بدعة قد ثبت عن ابن عباس وعن بعض السلف رضوان الله عليهم فليس ببدعة. ومن فعله مع يعني من حيث أنه من لم يفعله من حيث النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله فهذا لا بأس به. ومن فعله باعتبار أنه فعله ابن عباس لا ينكر عليه لا ينكر عليه. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت. فالأمر في ذلك واسع من التزم ومن لم يلتزم. والملتزم ما بين الحجر الأسود وبين رتاج الكعبة الذي هو الباب هذا الملتزم. أما تحت الباب ما هو ملتزم ولا يجوز أن يلتزم في سائر الكعبة إنما اختلف في ذلك الموضع. وما ترى من الناس يلتزمون في كل مكان هو ملتزم بخده هذا محدث ليس بمشروع. ولا يقبل أي جزء من البيت غير الحجر الأسود. وتقبيل بعض الناس للركن اليماني ما هو من السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ركن اليماني غير الحجر الأسود. ولا يتمسح أيضا لا بخيوط ولا بأجدرة ولا شيء من ذلك من البيت لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لذلك فهو محدث. وليس في المقام مقام إبراهيم أي عبادة تتعلق به إلا الصلاة إليه فقط لا التمسح ولا كذلك أيضا كتابة فيه ولا شيء من ذلك. الصلاة إليه لقول الله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن استطاع الإنسان وصلى إليه صلاة طواف أو غيرها من الصلوات لا بأس. فقد وقف عثمان رضي الله عنه خلف المقام وقرأ القرآن كله صح عنه ذلك في ركعة أنه قال فقام خلفي عبد الله بن عمرو أو ابن عمر قال فوقف خلفي فصلى القرآن قرأ القرآن في ركعة. يسأل عن طواف الوداع للعمرة هل هو واجب؟ لا ليس بواجب ولا يستحب على الإطلاق. إنما يستحب في حالة ما إذا اعتمر وأطال مثلا اعتمر ومكث أيام هنا ثم أراد أن يسافر يودع استحب له أن يودع لا بس جعلوا آخر عهدكم بالبيت هذا في الحج. لكن هذا التوديع جيد لأن عبادة أما لو أنه اعتمر اليوم وفرغ من عمرته اليوم، ما فرغ مثلا في الظهر ورجع بعد المغرب يودع، ما يصلح له هذا، ما يصلح، لأن هذه العمرة هي عبارة عن توديع وتكافي عن التوديع. فإنما يستحب لمن مكث هنا مدة، بعضهم يأخذ الشهر ويأخذ نصف الشهر أو كذا وعنده سعة، يجعل بعض أطوافه التي يريد أن يجعلها عبارة عن وداع، ليس واجبا عليه في العمرة، والاستحباب يكون في حالة من أطال المدة هنا. على أن الوجوب في الحج خاص بمن غير الحائض خفف عنها. هل ثبت لفظ بسم الله والله أكبر عند والله أكبر عند إشارة إلى الحجر الأسود؟ لا، ما ثبتت بسم الله، وإنما ثبت التكبير، أشار إليه وكبر، أما زيادة بسم الله لم تثبت البتة عند الإشارة. وما حكم تقبيل اليد عند الإشارة؟ وهذه بدعة، يشير ويقبل يده بدعة، إنما التقبيل إذا استلم شيء بشيء واستلم به فقبله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن وقبل المحجن. أما الإشارة من بعد، تقبيل اليد إثر الإشارة أو كذا من وتكرار التكبير أيضا محدث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا محدث، تكبيرة واحدة الله أكبر، أشار وكبر، وكلمة كبر تصدق على الواحدة فما فوق، ولكن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان معلم أنه كان يكرر. وعدم الوقوف أيضا، كان أشار راكبا على بعيره فأشاره على بعيره، وطاف الصحابة على أرجلهم وكانوا يشيرون ولا يقفون. وعدم استقبال القبلة، استقبال الكعبة حال الإشارة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن عمر، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت، ليس هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاستقبال، يشير وهو ماشي الله أكبر. وهذا يوفر على الطائفين، ما يحصل زحام. إذا شك في عدد الأشواط فكيف يصنع؟ يبني على اليقين، واليقين الأقل، إذا شك 5 أم 6 يجعلها 5 ويكمل، إذا شك 6 أو 7 يجعلها 6 ويكمل 7، وهكذا. هل ثبت قراءة ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة بين الركن بين الركن والحجر الأسود، أي بين الركنين؟ حسنه الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر وأحمد شاكر وجماعة من أهل العلم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف وكان يهجي راه في طوافه كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي في كل طوافه وهو يدعو بهذا الدعاء، وهذا دعاء عظيم، حسنة تشمل كل خير في الدنيا وفي الآخرة، كما فسر ذلك ابن كثير وغيره، ليس خاصة بشيء دون شيء. فإذا هذا اختيار، هذا الدعاء تختاره، كان أنس إذا دعا بدعاء جعله من ضمنه، وإذا كان دعا ببعض الأدعية يعني لم يدعو كثيرا دعا بهذا الدعاء. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت عنه ذلك، ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ إذا دعا بهذا الدعاء في سائر أطوافه هو من ضمن ما سيمر به، وإذا خصصه ما سيقال بدعة، لأن الحديث قد ورد فيه حسنه بعض العلماء، فما يقال بدعة إذا أخذ يعني بذلك الموضع، ما يقال بدعة، إنما الأفضل أن يكثر من هذا الدعاء في طوافه في كله، وهو يقرأ هذا في كله كما جاء عن عمر، ولأنه دعاء عظيم خير ما يتخيره، ويدعو بما شاء، حتى لو اختار غيره من الأدعية في ذلك الموضع مما يناسبه بين الركن، ما في ما جيد مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا من الأدعية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، فوالله إني لا أحبك فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة، أي لأنه دعاء مجاب أقرب الصلاة، وذلك الموضع الدعاء فيه مجاب بين الركنين. وهكذا دعاء الطائف يتخير من الأدعية ويدعو بها، فلا يعني يتحره فقط هذا، وإن جعله ديدن وهذا دعاء عظيم. غير أن قراءة القرآن من أهل العلم من يقول أولى ترك ذلك لعدم التدبر والانشغال وكذا، ونعم الذكر والدعاء أولى، إن كان ذكر دبر الصلاة فتكمل أذكارك بعد الصلاة، وإن كان أذكار الصباح والمساء فتكمل أذكارك أيضا فيما يتعلق بذكر الصباح والمساء، وإن كان الأذى المؤذن يأذن تتابع معه وهو من الذكر، تقول مثل ما يقول، ثم تقول بعد ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم الحديث، ثم تدعو اللهم ربنا آتنا في الدنيا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، كل هذا من أذكار. هذا القادم إلى العمرة وبقاؤه عدة أيام يكون في حكم المسافر، إذا نوى 4 أيام فما فوق يتم، من نوى 4 أيام فما دون قصر. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قام يقدم صبح الرابعة فبقي الرابع بتمامه والخامس والسادس والسابع مقيم، لكن عنده دار هنا يقيم فيه، لكن أقصد باقي هنا لقصد أداء الحج، يقينا أنه سيبقى ذلك وما جاء إلا لأجله، إلا أنه لم يكن له دار، ومع ذلك أتم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي قصرا. أما أن يعني وهو ناوي الإقامة 4 أيام لأنه في ذلك الشأن، استدل به الجمهور على هذا المعنى. ما حكم تقديم السعي على الطواف؟ تقديم السعي على الطواف في حديث شريك إسامة بن شريك سعيت قبل أن أطوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. حمله بعضهم على الجاهل، لكن أحسن من هذا كله أن هذه الزيادة شاذة لم تثبت، وأن الحديث ما يحتاج إلى أن يحمل على هذا ولا على هذا لعدم ثبوتها، وإنما يكون التأويل بعد ثبت على شك ثم انقش بعد ثبوتها يؤول بتلك التأويلات، هذا شيء. وعلى هذا فإنه لا يصح تقديم السعي على الطواف عند عامة أهل العلم، ونقلوه إجماعا اتفاقا أنه يبدأ بالطواف ثم يبنى عليه السعي. والموالاة بين الطواف واجبة لازمة، مع قول خذ عني مناسككم، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها إذا أقيمت الصلاة وجب أن يصلي مع الجماعة ولا يترك الصلاة ويوالي بين الطواف، صلاة الجماعة واجبة، فإذا يصلي ثم من حيث وقف يواصل، هذه موالاة ما تقطع الموالاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو حتى الجنازة. الصحيح أنه يصلي الجنازة، يصلي صلاة الجنازة أبرك له ثم يوالي، هذه لا تقطع الموالاة. من اعتمر ولم يأخذ من شعره وأخذ ومن جهة طيب، أو أخذ من جهة منه، اعتمر أخذ الشعر من يعني إما حلقا أو قصيرا واجب في العمرة لا بد منه، فإذا قصر في ذلك اختلت عمرته. ومن اعتمر وأخذ بعض أجزاء منه ما أتى بالواجب، إما أن يحلقه كله أو يقصره كله، هذا شأن الرجل. أما المرأة فتأخذ من بعض أجزائها قليلا قليلا هنا فيكفي، فهذا التشبه هذا التشبه بالمرأة يكون. تقديم المأمومين على الإمام في صلاة الجنازة في الحرم في النفس منه شيء، جنب هكذا، خلي أماكن تجاه الإمام، فمل قليلا عن أمامه كل سهولة مل، لأنه لو مشى خطوات يكون مال خطوات هكذا أو هكذا مال من أمامه، وصلي بانشراح صدر لأنه الناس كلهم يتجهون إلى القبلة الإمام والمأمومين، هو اللي وجهك تنزل الحرام. وإن كنت أمامهم سامتا له تماما في الناس شيء من هذا، لكن الصلاة ما تبطل على الصحيح كما جاء عن شيخ الإسلام التيمي وجمع عن أهل العلم، وإلا في الحرج حاصل، صلاة فريضة أو صلاة جنازة أمامه مباشرة فيها تحرج، إلا أن الصلاة صحيحة. للخلاف ذلك في بطلانها وعدم بطلانها، لكن أصح صحتها. ترك واجبا والصلاة صحيحة. الصلاة على أكثر من جنازة هل للمصلي عليها أكثر من قيراط؟ نعم، على كل جنازة قيراط، وإذا تبعها حتى دفن على كل جنازة قيراطان، كما في الحديث من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها من تبعها حتى دفن فله قيراطان. فنعم، هذا من فضل الله، ربما يصلى على أعداد الجنائز في الصلاة الواحدة، على كل جنازة قيراط. وهذا من فضيلة الصلاة في الحرم، إضافة إلى أنها بمئة ألف صلاة، فإن قد تمكث أيام هنا ما تصلي على جنازة واحدة في سائر مساجد مكة كثير منها، فإذا ذهبت هناك استفدت فضيلة الصلاة بهذا الفضيلة الهائلة، واستفدت أيضا الصلاة على الجنائز، صلاة أعداد الجنائز في الصلاة الواحدة قد تصلي على عشرات، واستفدت أيضا الصلاة مع كثرة الناس أفضل، لأن كلما كثر الناس مصلون كان الصلاة أفضل كما جاء من حيث أبي. واستفدت أيضا خطوات تمشيها أوسع إلى المسجد، وكل خطوة ترفع خطأ حسنة والأخرى تحط خطيئة، فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من عدة وجوه، من عدة وجوه لمن تيسر له ذلك. من فاتته تكبيرات من الجنازة ماذا يعمل؟ ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. هذه الركعة التي أنت أدركتها هي أول ركعة يعني تكبيرة، هذه أكبر أول تكبيرة، والثانية تقرأ فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى الفاتحة، حتى وإن كانوا في آخر تكبيرهم أنت تقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، وفي الثانية بالنسبة لك تقرأ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة تدعو للميت، وفي الرابعة تسلم. على هذا الترتيب تبدأ، ما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. فيها خلاف، هل يعجل حتى يسلم مع الإمام، حيث مثلا أدركه وذاك في الدعاء وهو يدرك الفاتحة يقرأها بسرعة ثم يقول الله أكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويتابع الإمام في الدعاء، فإذا كبر الرابعة كبر معه سلم معه، هذا لا بأس. وإن بقي لنفسه لمفرده بحيث يكبر وما أحد يمر بين يديه أفضل، يعني بحيث أنه يكبر ما يخالف الإمام، إنما جعل ما ليتم به، وإذا انصرف الإمام أكمل تكبيراته لنفسه، هذا أفضل ما لم يمر بين يديه. أما إن خاف أن يمر بين يديه في الحرم كذا يفعل بالصورة الأولى، والجنازة أيضا ترفع سريعا ما تبقى. هل يجوز لتاجر تحويل الدين الذي له عند الناس من عمله من عملة إلى أخرى؟ هذا نفع، الناس يخافون الآن من تغير العمل، العملة اليمنية الآن تطفر وتسقط، يعني سقوطها قليل وطفرانها كثير، فالناس يخافون منها، ما صاروا يتعاملون إلا بدون الدولار والعملة السعودية أو العملات التي منضبطة. فلهذا التاجر يقول إما أن يبيع بعملة أخرى، يبيع بدولار سلعتها مثلا، أو يبيع بعملة سعودية خاصة الأشياء التي لا شان، أو إذا باع الآن إذا باعوا مثلا بالعملة اليمنية ذهب مباشرة يصطرف في يومه خائف أنها تفلت عليه. العملة ما زالت سارية المفعول إلا أنها مخيفة، فهو لا يغير في هذا، سيجر له نفعا. ومن الناس من يحتال يقول إما أن تقضيني حقي وإما أن تغيرها لدولارا، هذا قرض يجر له نفعا في التغيير هذا لضبط ماله، ما هو صحيح. استدنت منه يمنيا أعد إليه يمنيا، عملة يمنية أعدها إليه في موعدها وهو حظه. نعم، ما يلزمه أن يغيرها له بعملة أخرى؟ ما يجب عليه أن يغيرها له بعملة أخرى؟ استدان منه 1000 ريال عملة يمنية، يعيدها 1000 ريال عملة يمنية، سواء سقطت أو ما سقطت ما دامت سارية المفعول. نعم، يبقى إيش؟ ما عليه من صرف اليوم عيدها لدولار واستراح، أعطاه دولار يعيدها لدولارا، تزيد أو تنقص، أعطاه سعودية عملة سعودية يعيدها لسعودية تزيد أو تنقص، يخرجون من الريال. والتكبير الجماعي يقول في الأعياد ما ثبت هذا عن يعني بل يعتبر محدث، ولكن التكبير كل يكبر لنفسه.